يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم ذكر الحديث الأول من الأحاديث التي قد يستدل بها على حرمة التمثيل، يعني تمثيل المثال. وكان الحديث مختصر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. وقد ذكرنا أن هذا الحديث يحتاج إلى بحث في نسخه وتحديد ألفاظه في متنه، وقد فصلنا القول في ذلك، ولاحظنا ما ذكره العلامة رحمه الله في هذا الشأن الذي يوجب بالنتيجة ترديدا في نسخه. والأهم من ذلك أننا وجدنا في كلمات الأصحاب ما يدل على عدم القبول بظاهره والبناء على تأويله، كأنهم يجدون أن المرتكز المتشرعي عندهم لا يمكن أن يتوافق مع الأخذ بظاهره، وهذا أمر يمكن أن يؤجل البحث فيه للوصول إلى القطع النهائي بشأنه إلى بحث الدلالة. ولكن البحث الثاني هو البحث السندي. المهم، البحث السندي، أنتم لاحظتم، خلينا نقرأ السند من جديد حتى يكون واضح أكثر. البرقي هكذا عبر، البرقي عن أبيه في المحاسن عن ابن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين. أن عندنا هؤلاء الأشخاص، البرقي واضح حاله، طبعا أبوه، ثم ابن سنان، ثم أبو الجارود، ثم الأصبغ. ابن سنان ربما بدوان إذا أطلق، هكذا هو المعتاد عند الفقهاء، ينصرف إلى عبد الله الذي لا غبار على وثاقته ولا شك ولا شبهة تعتريه. ولكن في المقام الظاهر أن المراد من ابن سنان هو محمد لا عبد الله. قد يكون هي الطبقة أيضا تناسب ذلك، ما وقفنا عند الأمر كثيرا وجمعنا شواهده. وإن كان هو طبقة محمد، هي مو بعيدة عن طبقة عبد الله، هم متعاصرين، لكن ربما محمد متأخر شيئا ما، لأنه أنا ما أعهد أن البرقي يروي عن عبد الله، ما أذكر أصلا يوجد أن شيء من هذا القبيل. المهم، هذا الأمر لم يعني نطل البحث فيه أو الوقوف عنده. المهم أن محمد ما هو حاله؟ محمد ابن سنان اختلفوا فيه اختلاف شديد. هو أبو جعفر الزاهري، والبحث فيه طويل. نجد أن هناك نقد لاذع لشخصيته عند بعض الرجاليين وفي طليعتهم النجاشي، كما أننا نجد أن هناك تضعيف له في بعض رواياته، ومن جملتها هذه الرواية، أصلا ورد في كلمات بعض الفقهاء تضعيف الرواية بمحمد بن سنان وبأبي الجارود، يعني وجدنا في كلمات الفقهاء. ولكن أيضا في نفس الوقت وجدنا أن الفقهاء في كثير من الأحيان يعتمدون على رواياتهم، بل يفتون بها أيضا. والموضوع مشكل، والحديث فيه شائك ومفصل، يعني يحتاج أيام أنه نتفرغ حتى نبحث في هذه القضية، ربما يعني يتسنى ذلك في فرصة أو نخصص له مثلا وقت خاص. الحصيلة النهائية للموقف من محمد بن سنان اللي هي لعلها هي الأنسب والأقرب بالبناء عليه، أن الرجل اتهم ضعف، بل ضعف جدا في بعض التعبيرات، لعله منها تعبير النجاشي، وربما حتى كان هناك احتمال لتعمده للكذب، يعني مو أنه مجرد أنه ضعيف اللي قد يحمل على رواياته وكذا، وإنما واضح أن هناك احتمال عند الأعلام، بعض الأعلام الذين لا يبنون على اعتباره، أنهم يحتملون احتمالا معتدا به أنه يتعمد الكذب، يعني لا يبنون على حيثية الوثاقة فيه، ولكن الظاهر أن المنشأ في ذلك يرجع إلى أنه يروي بعض الروايات مما لا تطيقه العقول ولا ينسجم مع الظروف التي كان فيها. وهذا الأمر ربما يسبب اتهام له على المستوى الثبوتي أو إدانة لفعله لروايته على المستوى الإثباتي، أنه أنت لماذا تروي حتى لو كان هذا صحيح، لأنه ربما تكون رواية بعض ما رواه مخالفة لما يجب أو ينبغي من عدم الإجهار ببعض الأمور التي لا تطيقها، مثلا بعض النفوس، التعصب إلى آخره، لا تناسب التقية، ما أشبه ذلك من الأمور. وبناء على ذلك في الرواية الفقهية الخالية من أي منشأ من هذه المناشئ، بعد ربما ما يبقى مبرر للتوقف في روايته. نعم رواية كلامية فيها مضمون مهم، إذا وجدنا فيها محمد بن سنان ما نقدر نمضي فيها، كما إذا وجدنا فيها غيره من الشخصيات الموثوقة ينبغي أنه نتريث ونتوقف في البناء على ذلك. وهذا بحث أنه كيف نتعامل مع النصوص في الجوانب الاعتقادية وأمثال ذلك، هذا بحث مفصل وضروري إن شاء الله نبحث عنه في اليوم بشكل مناسب. المهم عندنا كلام مهم يناسب النتيجة التي نقربها. الكشي في رجاله قال: قال أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري أو النيشابوري، قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان. فضل بن شاذان كان له مقام جدا يشبه مقام المرجعية النافذة التي يعني ترعى المصالح مو فقط تبين الأحكام. العبارة إذا تلاحظوها: لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان. ست ربما تجد بعض الأحيان، ما أدري، كنا نشوف الفضل بن شاذان ما روى بعض أحاديث محمد بن سنان، أنا ما راجعت، لكن أحدث أنه هو أيضا قد يروي بعض أحاديثه. لكن من يقول هذا الكلام كأنه يناسب أن رواية أحاديثه اللي هي هذه اللي هي مورد الإشكال، رواية أحاديثه فيها لوازم وفيها آثار غير مناسبة، لا تتطابق مع توجيهات الأئمة صلوات الله عليهم وإرشاداتهم فيما يقال وما لا يقال. ما هو إلا كان يقول هذا كذا، يقول هذا وضع أحاديث كذا. لا أحل لكم أن تروا، يعني تحدث عن الرواية.
هو ضمن يقول أنا رويت عنه كذا ولا أحل لكم.
أنا ما شفت هذه، إذا شفتوها بعد أحسن، بعد أفضل. هذا أنا حدث كان عندي بهذا، إذا وجدنا بعد أفضل، اعطونا إياها حتى نضيفها يعني للعبارة. أحسنتم. النتيجة ماذا؟ أن القضية هي مرتبطة في بمقام الإثبات، أنه أنتم لا تروون هذه الرواة، وإلا لو كان هو رجل مثلا وضاع كذا كذاب كان يقال أصلا يقول عن هذا الروايات أصلا ما تعبر عن الواقع رأسا، بعدهم ما يحتاج، وهذا يقتضي مباشرة أنه لا تروا. هاي العبارة هي وحدها أنه لا تروا يعني لا تنقلون، بس مو معناه أنه لا تتعاملون معها على أنها هي بها كاشفية عن الواقع. فهو لا يكذبه ولا يشكك في وثاقته، وإنما يمنع من رواية أحاديثه ربما إشفاقا أو يعني ما يشبه ذلك، قد يكون مو إلا إشفاقا، قد يكون يعني أصلا يجد أنه هذا محرم، بعض الأمور قد يكون بها أضرار، يعني تدرون أنه واي تأكيد أنه على إذاعة سرهم كذا، أهل البيت كانوا في ظروف حرجة جدا، لابد تحفظ معالم الدين من خلالهم ومن خلال شيعتهم، ولا بد أن يحفظوا شيعتهم وأن يحفظوا أنفسهم ولا يعينوا على أنفسهم. على أي حال، تفصيل القول في محمد بن سنان موكول إلى محله، لكن الأقرب وثاقته، يعني وجوده في هذه الرواية الأقرب أنه لا يخدش فيها. وأما أبو الجارود فحاله قريب من محمد بن سنان، فهو أيضا مختلف فيه بين طعن وتوثيق، وقد يمكن الجمع بين طعنه وتوثيقه، جرحه وتعديله، بحمل الجرح والطعن على مذهبه وتوجهاته العامة، وبقاء التعديل أو التوثيق بتعبير أدق، بقاء التوثيق لرواياته، وذلك لأن أهم الطعون عليه ذكرت في كلام الكشي، يعني هو كان مورد عناية قدماء الأصحاب لرواياته كثيرة ومهمة، وهناك أيضا طعون شديدة في حق. الكلام فيه ليس طويلا، ربما بحثناه سابقا، لكن الآن في الإعادة أيضا إفادة في هذا الموضوع حتى نكون على بصيرة منه. أهم الطعون هي ما نجده في الكلمات الكشي رحمه الله، فقد قال بعد أن حكى أن أبا الجارود سمي سرحوبا ونسبت إليه السرحوبية من الزيدية، سماه بذلك أبو جعفر عليه السلام، يعني الباقر سلام الله عليه، يعني. وذكر أن سرحوبا اسم شيطان أعمى يسكن البحر، وكان أبو الجارود مكفوفا أعمى أعمى القلب، هو مكفوفا أعمى البصر وأيضا أعمى القلب، يعني هو هذا الكلام عنه اللي يصير الحديث عنه بهذا الشكل. طبعا هذا أول نقطة خلي نقف عندها من أجل المناقشة فيها. هذا الكلام المروي عن الباقر عليه السلام في أبي الجارود وأنه هو منحرف زيدي وعنده فرقة مثلا متطرفة من الزيدية، هي الحالة الزيدية متى نشأت؟ غير بعد خروج زيد؟ لأن زيد متى استشهد؟ أحسنت، مو أيام الإمام الباقر، زين. فبناء على ذلك شون الباقر عليه السلام يوجه له هذه يعني التهمة، معنى هذا الجرح الشديد خلينا نقول عنه أو التنكيل، والقضية ترتبط بانحراف، هو أصلا بعد ما صاير موضوع الانحراف، فهذه الرواية هي مريبة جدا، أصلا ما يمكن التعويل عليها. ممكن
من انحراف آخر،
لا هو مو الحديث، هو هذا الحديث حديث الكشي اللي هو قاعد ينقل لنا إياه، احنا ما عدنا في شيء اخر غير هذا. مرة احنا جازمين وسمعنا من الباقر عليه السلام يقول هو يرى بعلمه الخاص ما سيحصل، فهو يمكن مثل ما امير المؤمنين تحدث مع سعد بن أبي وقاص وقال له أن في بيتك كذا ما سيحصل مثلا لسخلا يقتل ابن بنت رسول الله أو ما أشبه ذلك من المضامين، لا بأس أن لا ننفي، هم ينظرون إلى المستقبل.
هو
هذا غير للشاهد،
هو الكلام اللي ما يعني ما هو معارض إلا حتى ليش هو وصفه بأنه شيطان
حينما وصفه بأنه شيطان. هو مشكلته الأساسية ما هي؟ هو أنه زيدي وأنه منحرف، هو هذا اللي يذكرون عنه. ما يذكرون أنه هو كان عنده مثلا فد انحراف آخر في عقائده، هو توقف عنده. ستشوفون الروايات القادمة أيضا، يعني هذا فد أمر مفروغ عنه، أنه مشكلة هذا الرجل أنه هو عنده إدبار عن الأئمة صلوات الله عليهم، ما يقبل عنده هذا التوجه التعصب الزيدي، هذا مشكلته. وهذا الكلام لا ينسجم مع أنه هذا الأمر يحصل قبل قضية زيد، هو رجل عمر لا بأس. على أي حال المهم هذا يوجب التوقف، يوجب الريب يعني في المسألة. تدرون هو مثل ما كان عندنا حالة زيدية قد تتعصب، عندنا أيضا ربما يصير هم تعصب شديد ضدهم. فإحنا هذه الرواية أنه هكذا فعل الإمام، وبهذا هذا دليل حتى يثبت. فإحنا من نشوف به غرابة هذا يخلينا نتردد به. هو همات ما ثبت بنص تام من صحيح حتى إحنا نبني عليه ونتجاوز غرابته، إحنا ما قاعد نكذبه، نقول هذا يوجب التوقف، ما نقدر نعول على هذا الجرح. فيه إسحاق بن محمد البصري، سأحنا نجي بعدين نذكر الشواهد واحدة واحدة على تضعيف إسحاق بن محمد البصري. قال حدثني محمد بن جمهور قال حدثني موسى بن بشار الوشاء عن أبي بصير قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فمرت بنا جارية معها قمقم فقلبته، فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الله عز وجل إن كان قلب أبي الجارود، إن كان قلب قلب هو مكتوب أبا الجارود، لابد أبي الجارود، يعني أظن أنه هنا خطأ مطبعي أو على أي حال. حكاية ماذا؟ ماكو حكاية أخو معنا، لا أبو الجارود أبي الجارود ما هاي متى يجري دي الحكاية. المهم إن كان قلب أبي الجارود كما قلبت هذه الجارية هذا القمقم فما ذنبي؟ يعني هو من قلبه منكوس نعوذ بالله. زين، الرواية أصلا هي فيها دلالات عديدة لو بنينا على صحة سندها. يعني أولا أن هذا الرجل منحرف وأن انحرافه غير واضح للناس، بحيث الإمام يتصدى بشكل مباشر للحديث عنه، وهم شخصية يبدو أنها مؤثرة جدا، أكو قراءة ندل على هذا، فهو هذا طبيعي خلي الإمام هو يتصدى في رد يعني شبهاته ومواجهة انحرافاته، وأنه إلى تأثير. تعبير الإمام من يتحدث عن أن قلبه منكوس، يعني هذا الرجل أيضا كأنه يعني لا يعني لا أمل منه،
لا رجاء فيه
إصلاح. أحسنت. والأمر الآخر كأنه هذه الشعبية أو المقبولية الاجتماعية التي له تسبب شيئا من الحرج الاجتماعي للإمام الصادق عندما يبادر بشكل مباشر لرد وضعه، يعني هو إلى ثقل، بحيث هو من يتحدث يقول فما ذنبي، يعني هو هذا واقع أنا مثلا مضطر أن أتكلم، يريد يبين ما هو المنشأ الاجتماعي، لأن تدرون بعض الأحيان أكو حقائق تشريعية هناك مصالح في بيان، لكن هذه ما تنسجم مع السياقات الاجتماعية فتحتاج إلى تبريرات من هذا القبيل وتوضيحات يعني للمنشأ. لكن مع كل هذه السلبيات هل أن هذا يدل على أن الرجل يكذب؟ ما وافق، يدل على أنه منحرف جدا، ما يكذب، ماكو دليل على أنه يكذب. طبعا ما يدل على أنه صادق، بس إذا ظفرنا بدليل على صدقه، هاي الرواية متعارض. الرواية الثانية علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي أسامة، يعني ظاهر زيد الشحاط، قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ما فعل أبو الجارود؟ أما والله لا يموت إلا تائها. هذا أيضا بيان لضلاله الشديد، أيضا ما بها دلالة على التكذيب. رواية الثالثة علي بن محمد قال حدثني محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن أبي القاسم الكوفي عن الحسين بن محمد بن عمران عن زرع عن سماع عن أبي بصير، لعله السند به مشكلة. على أي حال، قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام كثير النواء وسالم بن أبي حفصة وأبا الجارود ثلاثة، فقال كذابون مكذبون كفار عليهم لعنة الله. استجب لنا جنس هنا نخب تعبير كذابون، بعد هذا بعد يدمر الوثاقة و بس انتظروا إلى آخر قال قلت جعلت فداك كذابون قد عرفتهم فما معنى مكذبون؟ قال كذابون يأتونا فيخبرونا أنهم يصدقونا وليس كذلك. يعني هذا تفسير قوله كذابون، يعني يدعون تصديقنا، فهم لا يجاهرون بالابتعاد عن الأئمة، لكن هو بالنتيجة مفاهيمهم وتأثيرهم في الواقع الشيعي الاجتماع اللي هو قريب من الأئمة تأثيرهم سيء جدا، وهذا يصير معالجته أصعب. مرة واحد واضح الانحراف، ويسمعون حديثنا فيكذبون به، لأنه كذابون مكذبون، مو فيكذبون به، لأنه راح يصير كذابون كذابون بعد مو مكذبون. فمن يقول كذابون فيخبرون أنهم يسمعون وليسوا كذلك، ويسمعون حديثنا فيكذبون به، يعني لا يصدقونه. فإذا اتهامهم بأنهم مو اتهامهم، يعني هو بيان حالهم بناء على صدور الرواية هكذا، بعد مو تهمة، إمام قاعد يتكلم، بيان حالهم بناء على صدور الرواية أنهم كذابون مفسر بماذا؟ أنهم يدعون أنهم يصدقون. زين، هل فيه دلالة على أنهم يكذبون في الموارد الأخرى؟
هذا
المهم ستتأملوا بالقضية، هو مو واضحة، لكن هو الأهم من هذا كما سيأتي أن هذه الرواية سندها كلش ضعيف، وما نقدر نعول عليها في البناء على كذبه، بس هو حتى دلالتها مو واضحة. يعني هو في هذا المورد من يقول أنه هو يكذب، يعني في الجانب الاعتقادي مالته هو عنده حال انتفاق، أما هو ينقل الأمور الحسية فيزور بيها، وهذا ما بي، مع أنه هو لو كان لم هو قاعد يشرح، هو لو قايل كذابون فقط بدون شرح وتفسير لها معك، يعني هذا بعد راح يدل على شدة كذبه ولعله كثرة كذبه، لأنه يعني صيغة مبالغة، ولكن هو من شرحها وحددها بهذا المضمون بعد ما راح يصير دلالتها واضحة، والأمر سهل حتى لو من تسوى أنه نختلف فيه، لأنه سند ضعيف، فبعد الأمر لا يستحق. الرواية الرابعة حدثني محمد بن الحسن البراثي وعثمان بن حامد الكشيان لعله، قال حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله المزخرف عن أبي سليمان الحمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي الجارود بمنى في فسطاطه رافعا صوته يا أبا الجارود ظاهر كان مو وكان، كان والله أبي إمام، كان والله أبي إمام أهل الأرض حيث مات لا يجهله إلا ضال. ثم رأيته في العام المقبل قال مثل ذلك، يعني قال له مثل ذلك يعني أكد عليه. قال فلقيت أبا الجارود بعد ذلك بالكوفة فقلت له أليس قد سمعت ما قال أبو عبد الله عليه السلام مرتين؟ قال إنما يعني أباه علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني هو بعد متمرد ما قابل بهذه السلسلة الإمامة ويحملها على ماذا؟ على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. على أي حال هذه الرواية هي أيضا بها مشاكل في سندها. في الجملة مجموع الروايات عناية الكشي بالأمور إلى آخره تجعلنا نتحفظ جدا من كلمات أبي الجارود، خصوصا في الشؤون التي ترتبط بالإمامة وأمثال ذلك. هذا واضح جدا، ما نتوقف في هذا الشأن. ولكن يا ترى هل أنه هذا يخدش في وثاقته على مستوى روايته في الشؤون الفقهية أو لا؟ احنا نجد أن علي بن إبراهيم روى عنه كثيرا في تفسيره. ما احنا ردنا نختصر حتى نكمل الوقت، خلينا نكمل المطلب وخدمتكم بعدين لأنه وقتنا ضاق. الرواية حتى نكمل شأنه، يعني سنكمل الصورة ما عندنا بعدين بخدمتكم، أي شيء عندكم ملاحظة نستفيد منها. هذا الرجل حجة على توثيقه ما ذكرنا حجج على تضعيف رأيه وحتى بعض الأدلة وإن لم تكن ناهضة على تكذيبه، هذا هو واضح. ولكن هذا الأمر مو هو نهاية المطاف. هذا الرجل رغم ما فيه من هذه المشكلات، علي بن إبراهيم ليس أنه شمله بتوثيقه العام، بل أكثر من الرواية عنه. يعني لو فرضنا ريد نستثني هذا يعاد خرق أصلا، يعني وهذا يسقط كلام علي بن إبراهيم، لأنه واحد مرة روايتين روى عنه لا بأس، أما أنه روى كثيرا عنه وهو موثق رجاله جدا هذا الأمر مو منسجم. فلابد أنه من باب حمل كلام علي بن إبراهيم مع جلالة قدره على ما ينبغي، لابد أن يقال أن هذا الرجل موثوق، مو أنه مو موثوق، موثوق في رواياته وإن كان هو بمشكلة في الجوانب الأخرى. وأيضا أنه المفيد أيضا وثقه، وأيضا أعلام الحديث رووا عنه بعضهم من قبيل الحسن ابن محبوب اللي هو من أجمعت العصابة على تصحيح مثل ما يصح عنه، يعني مو أنه واحد عادي كان يتجنبوه كذا، يعني معناهم متعاملين مع رواياته على أن روايات قابلة للوثوق والاعتبار والاعتماد. أكثر من هذا هو حتى دراسة حالته، هذا الرجل واضح أنه عنده خلل عقائدي. هذا لو كان هو يكذب لافتضح أمره بسهولة، وهو هذا كان يسقطه، وواضح له تأثير. شفتوا كلمات الإمام الصادق المنو بناء على صحته. وهذا لو كان هو يكذب مو يلتف ويأول وأمثال ذلك مما رأيتم في هذه الرواية الأخيرة عن أنه يقول يقصد أباه أمير المؤمنين. لو كان هو يكذب وهذا كان يمكن أنه يفتضح حاله بسهولة. فهو يبدو أنه هو ما عنده حالة من الإخبار بخلاف الواقع حتى يحفظ هذا الوضع العام، وإلى هيبة وتأثير ومكانة وإلى آخر، ولا بسهولة يجي واحد يسأل الإمام يقول لقد روى عنكم أبو الجارود كذا، قال كذب عدو الله، خلص سقطت وثاقت ما حد يسمعني. بس هو رغم أنه أكو حملة من الإمام عليه في بيان انحرافاته، ولكن هذه الحملة يبدو بعده هو إلى هيبة وإلى تأثير في النفوس. ولو كان هو واضح أنه يكذب أو عنده مثلا حالة من الكذب في سلوكه، هذه كانت هي تسقط شخصيته. أنتوا تصوروا الأمر اجتماعيا الآن، شخصية لها قيمة في المنبر، أجل الله المنبر يعني من أمثال هذه الشخصيات، أو في القلم، في الكتابة، في الوضع الحوزوي وما أشبه ذلك من الأمور. هذه لو كانت شخصية هي تكذب بسهولة بعد تسقط، ولكن عادة هذه بيها بعض الصفات من الدقة، من كذا التحفظ اللي تأخذ هيبتها بالأثناء هي تدس بعض الأشياء مثلا من أفكارهم. طبعا هذا مو جزم، ما يوجب الجزم. المهم عندنا في صناعة البحث والاستدلال أنه عندنا توثيقات، إلى هذه التوثيقات ما ظفرنا بما يخدش بها مباشرة، وإنما ما ظفرنا به رغم ضعف سنده المجموع النهائي منه يدل على ضعف عقيدته، وهذا هو الذي بنى عليه حتى بعض يعني أعلام علم الرجال، هم بنوا لعله السيد الخوي أيضا ممن بنى على ذلك. هذا خلاصة الحال. فإذا الآن صار في الرواية سندها حتى تتم بحث السند، بعد ما نرجع له من جديد إن شاء الله نطوي هذه الصفحة، السند راح يكون تام. إحنا غاية ما عندنا بعد منه وعدنا بعد أبو الجارود الأصبغ. الأصبغ أيضا رجل عندنا بعض النصوص تقول أنهم من خواص أمير المؤمنين، يعني في شأن بعد ما عندنا مشكلة. فالسند يتم، سند الرواية حسب الظاهر يكون تاما، والحمد لله رب العالمين. شنو عندكم سيدنا تفضلوا؟ بل بل أي كلام حتى نتذكر؟
لا أحل لكم الرواية عن
موضوع الفضل بن شاذان. أحسنت.
مسعود قال عبد الله بن حمدوي سمعت الفضل بن شاذان يقول لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان، وذكر الفضل في بعض كتبه أن من الكذابين المشهورين بن سنان وليس لعبد الله. على مقطع ثاني رواية أخرى، أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة بن سابولي قال
هو هذا اللي إحنا ذاكرينه،
الفضل بن شاذان ردوا أحاديث محمد بن سنان وقال لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا، وأذن في الرواية بعد موته. طبعا العاوي لقيت بعض المواضيع
لا هذا بعد أكثر أبلغ في يعني مناسبة ما وصلنا إليه.
قال أبو عمرو روى عنه الفضل وأبوه ويونس ومحمد بن عيسى العبيدي، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن وحسين بن سعيد الأوازيان، وابن دندان، وأيوب بن نوح، وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم. وكان محمد بن سنان مكفوف البصر أعمى فيما بلغني.
زين، هذا شرح يدل السديش العبارة أنه كذاب وكذلك في مطلب آخر، بس هذه العبارة تدل على أن الفضل كان يحتاط أنه ينقل عنه ما يروي عن ابن سنان. معناه أكو مضامين هذه ما يقدر يجاهر بيها، ما يقدر يجاهر بها، يخشى على نفسه.
ليش ما خصص بس هذا المقطع اللي هو يخاف منه؟ مثلا نقول بس بالامور الاخرى،
مو هذا معناه اقرار بانه هو
راح يطلع،
هذا راح يصير اقرار. فهو عنوان انه هذا الرجل ما نقدر نعول عليه كذا، ما نقدر ناخذ بكلام مثل. بعد ايام الظروف الامنيه بعد تعشتوها، شفتوا شلون يصير القلق. فواحد يقول انا بعيد عن اي شيء، مثلا افرض واحد بالعراق، أنا أصلاً ما لي أي علاقة بأي أحد مثلاً بإيران، لأن ليش أكو ذاك ذيك الضغوط كانت هي تتعامل مع المطلب بهذا الشكل. فهذا الرجل رواياته سبب حرج، هو هم يقول هذه الدلالة أنه لا تروها عني ما دمت حيا. يعني ماذا؟ يعني أنه هذا سبب لي حرج، يبقى إذا توفي بعد ما راح أكو حرج أمني أو مشكلة في أمن الجماعة، هذا يصير بهذا. إيه الأولى ذيك بعد إذا إحنا أخذناها ويا هذه أيضا تحمل على التقييد سهولة. يعني كن نبحث إيه كل إحنا ذلك نبحث مثل ما بحثنا السهل بن زياد، كن نبحث محمد بن سنان. بس أنتوا خلوا نفسكم يعني فد 10 دروس مثلا كذا، إحنا شفنا بعد مو يعني أنا يعني راودتني نفسي للبحث في هذا المطلب. فأولا هو تقريبا أنا مستوضح النتيجة يعني. ثانيا أشوف هواي راح يطول الحديث، يعني كأنه يخرج عن يعني طوره الخاص، فسربما يصير فد فرصة.
هو هواي في روايات يعني اللي في
طبعا لاحظ بعد مثل سهل سهل ما هو يبي مشاكل سيد الخوي ذكر ضعفه.
لا ضعفه ليش؟ يقول الرواية في توثيقها صحيحة وما عنده مشكلة فيها. الروايات توثيقها أنه جليل القدر وكذا.
نعم.
الرواية تدل على جلال القدر.
نعم.
ها يقول هاي الرواية صحيحة ما عنده مشكلة ولكن أنا لولا الرجاليون
القدر
وضعفه فما أجل الأول من هذا الباب. لأن النجاشي والشيخ وكذا يعني كبار أهل أفضل إلى عدم.
هاي من الأمور اللي وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني أني سمعت العاصم يقول إن عبد الله بن محمد بن عيسى الأسدي الملقب بابن بنان أو ببنان قال كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل دخل علينا محمد بن سنان فقال صفوان هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا. أي مشار القضايا الاعتقادية كان. وعنه قال سمعت أيضا قال كنا ندخل من مسجد الكوفة فكان ينظر إلينا محمد بن سنان ويقول من أراد المعضلات فإلي ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ يعني صفوان بن يحيى. وحدثنا حمدوية قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا محمد بن سنان قال دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام قبل أن يحمل إلى العراق بسنة وعلي ابنه عليه السلام بين يديه فقال لي يا محمد قلت لبيك قال إنه سيكون في هذه السنة حركة ولا تخرج منها ثم أطرك ونكت الأرض بيده ثم رفع رأسه إلي وهو يقول ويظل الله الظالمين ويفعل ما يشاء.
يعني هاي إشارة قضية الواقفة يعني لعله هي وفاة الإمام لعله
هو من قطاع نفسه
وولده علي وكذا يعني واضح بها كناية عن هاي القضية.